بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أراد الشيخ رحمه الله تعالى بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأن التحاكم إلى غير الشرع محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى، إما أن يكون من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وإما أن يكون من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. فإن كان هذا المتحاكم لغير شرع الله عز وجل راضيا بالتحاكم إلى غير شرع الله ومحبا لذلك وقابلا له، فهذا مشرك الشرك الأكبر. وإن تحاكم إلى غير الشرع، تحاكم إلى القوانين من غير محبة ولا رضا ولا قبول لذلك، وإنما تحاكم لهوى أو لشهوة أو أن يكون له حق لا سبيل إلى أخذه إلا بالتحاكم للقوانين، فهذا مشرك الشرك الأصغر. والواجب على الناس أن يتحاكموا إلى الشرع، أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة في كل شيء. بعض الناس إذا ذكر الحكم بما أنزل الله خصه بالتحاكم إلى الشرع في الدماء، في الأموال، في الأعراض، ولكن التحاكم إلى الشرع يكون في كل شيء. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء، فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء، ما نافية وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وما اختلفتم فيه من شيء. فالواجب أن نحكم الكتاب والسنة في العقائد، وأن نحكم الكتاب والسنة في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي سائر شؤوننا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقلنا النكرة المنفية إذا سبقتها من فهذا نص في العموم، أي أن هذا العموم لا يستثنى منه شيء. والله سبحانه وتعالى كذلك قال: فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط، فإن هنا شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا عام في كل ما يتنازع فيه الناس في أي شيء. وكذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. فالواجب علينا أن نتحاكم وأن نحاكم الناس إلى الكتاب والسنة في كل شيء، ولا يستثنى من ذلك شيء. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز التحاكم لغير الكتاب والسنة، ولا يجوز أصلا أن نوجد حكما غير حكم الكتاب والسنة، فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وإن هنا بمعنى ما النافية، كيف عرفت أنها بمعنى ما النافية؟ لأنه قد جاءت بعدها إلا، إن الحكم إلا، يعني ما الحكم إلا لله، فهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر، فالحكم لله سبحانه وتعالى وحده. قال الله عز وجل: ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم. كذلك هذه جملة فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم الجار والمجرور له الحكم فأفاد الحصر والقصر. كذلك: إن الحكم إلا لله، في مواضع في القرآن: له الحكم وإليه ترجعون إلى آخره. هذه كلها فيها حصر وقصر للحكم على الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: ألم تر، والاستفهام هنا استفهام تعجبي. ألم تر يعني قد رأيت، لأن كما ذكرنا فيما مضى أن الاستفهام إذا دخل على أداة نفي فالمراد بذلك ماذا؟ الإثبات. ألم تر يعني قد رأيت، ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذه الكلمة تستعمل في الغالب في حق من ادعى دعوى وهو فيها كاذب، قال زعم فلان كذا، ادعى دعوى وهو فيها كاذب. ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا قد أكذبهم في دعواهم الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهم كذبة، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بركنين: بنفي وإثبات، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت ركن في الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء مؤمنون بالطاغوت ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فأرادوا أن يجمعوا بين النغيضين وأن يؤلفوا بين الضدين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت؟ لا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك هم كذبة، ويريدون هذه فيها معنى المحبة والرضا والقبول والميل. الذي يحب أن يتحاكم إلى غير الشريعة كافر، والذي يرضى ويميل إلى الحكم بالقوانين، إلى الحكم بغير الشريعة، هذا كافر. ولذلك الله عز وجل بيّن كذبهم في هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. فهذا فيه بيان لأنهم ادعوا الإيمان، فبين الله عز وجل أنهم كذبة في دعوتهم هذه. ووجه ذلك كما قلنا أن الإيمان بالله لا يجتمع مع الإيمان بالطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالله عز وجل أمرنا ماذا؟ أن نكفر بالطاغوت، وهؤلاء يؤمنون به. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد هو الكفر بالله عز وجل، فهمنا هذا؟ فالشاهد من الآية أن إرادة التحاكم إلى غير الكتاب والسنة كفر يناقض الإيمان بالله، وصاحبه ليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان. فهمنا هذا؟ فإرادة التحاكم بمعنى أن يحب الإنسان وأن يميل وأن يرضى وأن يقبل بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هذا كفر يناقض أصل الإيمان. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والخطاب هنا لأهل النفاق. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالله جل وعلا أصلح الأرض بأي شيء؟ بما أنزله من الكتب وما بعث من الرسل. قال: ولا تفسدوا في الأرض. ولا هذه ناهية، وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم حذف النون، وهذه من الصيغ الصريحة في التحريم. لا تفسدوا، فالآية دليل على تحريم الفساد في الأرض. والفساد في الأرض إنما يكون بمخالفة ما بعث الله به رسوله من الكتاب ومن السنة، ويدخل في ذلك التحاكم إلى غير الشرع. فالتحاكم إلى غير الشرع مخالفة صريحة للكتاب والسنة، وكل مخالفة للكتاب وللسنة تعتبر فسادا في الأرض. فهمنا هذا؟ بل الشرك بالله عز وجل أعظم أنواع الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهمنا هذا؟ فالشاهد من الآية أن الآية فيها تحريم الفساد في الأرض في قوله ولا تفسدوا في الأرض. وقلنا الفساد في الأرض إنما يكون بمخالفة الشرع، بمخالفة الكتاب والسنة، فكل مخالفة للشرع، كل مخالفة للكتاب والسنة تعتبر فسادا في الأرض. ومن ذلك التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، هذا من الفساد العظيم في الأرض. وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذه الآية يقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها، قال ولا تفسدوا، فحرم الفساد والتحاكم إلى غير الشرع نوع من أنواع الفساد في الأرض، فهذا دليل على أنه محرم. ثم قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، فحكم الجاهلية، وحكم مفرد مضاف إلى الجاهلية يفيد العموم، فكل حكم خرج عن الكتاب والسنة فهو من حكم الجاهلية. والشيء إذا أضيف إلى الجاهلية كما مضى معنا في مقدمة التفسير للشيخ العلامة السعدي رحمه الله أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، فهو محرم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. كل ما قرن بالجاهلية فهو محرم. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ومن أحسن من الله حكما، وهذا استفهام يراد منه ماذا؟ النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى. والواو هذه في قوله ومن أحسن من الله حكما، الواو هذه حالية، الواو هذه حالية، فهذا فيه بيان لعظيم جرمهم. يبتغون حكم الجاهلية والحال أنه لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا استفهام إنكاري كما قلنا في معنى النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى. وأحسن هنا أفعل التفضيل، وهي في هذا الموطن مستعملة في غير بابها، لأن المفاضلة تكون بين شيئين، يقال هذا أحسن من هذا، ولكن أصلا ليس هناك حكم سوى حكم الله عز وجل، ونحن لا نعترف بحكم سوى حكم الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الحكم إلا لله، كما أننا نعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، فكذلك نعتقد بطلان كل حكم سوى حكم الشرع. فليس هناك حكم يعد معتبرا، الحكم واحد وهو الحكم بالشرع. ولذلك تجد أن الكثير من الدول ينصون في دساتيرهم يقولون لك ماذا؟ الشريعة هي المصدر الرئيس في الأحكام. ما قولكم في هذه العبارة؟ الشريعة هي المصدر الرئيسي في الأحكام، أو الرئيس في الأحكام. هذه باطلة، عبارة باطلة. ماذا تعني هذه العبارة؟ أن مصادر الحكم متعددة، متعددة، وجعلنا الشريعة هي المصدر الرئيس منها، وهذا باطل. الأحكام مصدرها واحد وهو الكتاب والسنة. فهمنا هذا؟ هذا. والشاهد في هذه الآية قال أفحكم الجاهلية، دل على تحريم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وكل حكم خرج عن الكتاب والسنة فهو من حكم الجاهلية. والتحريم مستفاد من الاستفهام الإنكاري أفحكم الجاهلية، ومن إضافة الأحكام الخارجة عن الشريعة إلى الجاهلية. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث ضعيف، حديث هذا ضعيف، فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف، وإن كان إماما في السنة، وكذلك فيه اضطراب في سنده. لكن معناه صحيح، أن الله جل وعلا قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا الأثر أيضا ضعيف، فيه عامر بن شراحيل الشعبي ما أدرك هذه القصة، وإنما أرسلها، لم يذكر من أخبره بها، فهذا مرسل، هذه القصة مرسلة. قال الشيخ وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا، فيه الكلبي وهو متروك، كذلك في سنده أبو صالح وهو ضعيف، لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهي قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالأصل أن التحاكم محصور ومقصور على الله عز وجل، وأن التحاكم إنما يكون إلى شريعة الله عز وجل. فمن تحاكم إلى شخص يحكم بغير ما أنزل الله فقد رفع هذا الشخص فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه. فإن كان هذا راضيا بهذا الفعل فإنه يكون طاغوتا. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم: معبود أو متبوع أو مطاع. وقال: الطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة، ومنهم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأنه تجوز به ماذا؟ الحد. فهمنا هذا؟ قال: الثانية: تفسير آية البقرة، وهي قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد مضى. الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكلا الآيتين فيه النهي عن الفساد في الأرض، ويدخل في ذلك ماذا؟ النهي عن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وهذا من أعظم أنواع الفساد في الأرض. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، ومضى. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وقلنا هو ضعيف. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. فالإيمان الصادق قول وعمل، هذا الإيمان الصادق. والإيمان الكاذب الذي هو إيمان المنافقين قول بلا عمل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا عمل، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الإيمان عندهم شعارات وأقوال فارغة عن العمل، فهذا هو الإيمان الكاذب. والإيمان الصادق كما قال الحسن: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان الصادق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قول وعمل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهكذا. قال السابعة: قصة عمر مع المنافق، وهذه كما قلنا ضعيف. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذا من هذا الحديث الضعيف. انتهت بهذا المسائل، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.